بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من الثنية العليا التي بالبطحاء، من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. هذا الحديث الشريف اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دخول مكة، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. والأصل في الإنسان إذا أراد الحج والعمرة أن يتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله لمكة، وكان عليه الصلاة والسلام إذا دخلها دخلها من هذا المكان. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحديث، هل هو سنة جبلية لا يعتبر المؤتسي فيها متعبدا مأجورا، أم هي سنة يؤجر من تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. وذلك على قولين مشهورين. فلما ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث أشار إلى أن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم بالدخول من هذا المكان والخروج من الثنية السفلى أنه يعتبر عبادة وسنة يؤتسى به عليه الصلاة والسلام فيها. وقول عبد الله رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يحتمل أنه دخلها معتمرا أو دخلها حاجا أو دخلها إبان فتحه، وكل ذلك محتمل. ولذلك يحمل على عموم دخوله عليه الصلاة والسلام، فإن كان هذا الدخول في يوم فتح مكة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر الإسلام بالدخول من الثنية العليا، لأن الثنية العليا تشرف على مكة وفيها علو. فلما دخل يوم الفتح معها كان في ذلك إغاظة للكفار وللمنافقين وأمثالهم من أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا دخلها في النسك من حجه وعمرته فتلك سنة محفوظة عنه عليه الصلاة والسلام، فيسن لمن دخل مكة في الحج أو العمرة أن يدخل من هذا المكان الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان طريقه من غير هذا الطريق كأهل جدة ونحوهم، فإنه يسن لهم أن يعطفوا على مدخل النبي صلى الله عليه وسلم من جهة المدينة. وقوله من كذا بالمد والفتح، وهي تكون في شرقي مكة إلى شماليها جهة القبور المعروفة بقبور المعنات، وسبب ذلك أنها في علو مكة وأصلها وهي جهة المحصب وجهة البطحاء وجهة الحجون، ولا زال هذا الطريق مفتوحا إلى اليوم، وهو الطريق الذي يقسم المقابر إلى قسمين، فيسن للإنسان أن يدخل معه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي جوار هذا الطريق سيف بني كنانة الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي جواره المحصب، وفي جواره البطحاء التي نزلها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكلها مواضع من مكة، والأصل أنه من بعد الصفا تأتي الحجون، ثم يكون من بعدها المنحنى، كما قال الجرهمي ينعى قومه، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس، ولم يسكن بمكة ساكن، ولم يتربع واسطا فجنوبه إلى المنحنى من ذي العراكة حاضر، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس، ولم يسهر بمكة سامر، ولم يتربع واسطا فجنوبه إلى المنحنى من ذي العراكة حاضر، بلى نحن كنا أهلها فأبادتنا صروف الليالي والجدود العواثر، فهذه مواضع مشهورة بمكة وهي في الجهة الشرقية من البيت، وقوله في الثنية العليا التي بالبطحاء، هذا الدخول للعلماء فيه وجهان مشهوران، قال بعض العلماء لا يسن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدخول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأمر يخصه ولا يأتسي به أحد، أو لا يشرع التأسي وهو من الأمور الجبلية المحضة، وذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الفعل سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في علة هذه السنة، فقال جمع من العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من المعلاة وخرج من كداء، وذلك لتكثير الخطى في طاعة الله جل وعلا، كما فعل ذلك في صلاة العيدين حيث خرج إلى المصلى من طريق ورجع من طريق، قالوا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد تكثير الأجر بهذه المخالفة، وهذا القول هو من أقوى الأقوال في هذه المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإنسان إذا خرج في الطاعة والعبادة فإن الأرض تشهد وتكتب له آثاره عليها، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، لما أخبر أن بني سلمة يريدون التحول إلى جوار المسجد فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، فحثهم على البعد عن المسجد لما في ذلك من تكثير الخطى إلى طاعة الله سبحانه. ولذلك قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد تكثير الخطى في طاعة الله جل وعلا، فإذا دخل مكة من طريق شهد له ذلك الطريق الذي دخل منه، وإذا خرج من الطريق الآخر شهد له ذلك الطريق بعمل صالح تكون شهادته زائدة فيه على شهادة الطريق السابق. وقد قال الله تعالى يومئذ تحدث أخبارها، قال بعض العلماء أي تحدث الأرض بما فعل عليها من خطوات الخير والشر، وقوله وقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم خالف بين الطريقين لكي تحصل البركة ومشاهدة الناس له عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصوصياته، لأن البركة فيها إثبات لنبوته عليه الصلاة والسلام، بخلاف غيره فإنه لا يتأتى فيه ما تأتى في النبي صلى الله عليه وسلم لمكان خصوصيته بالنبوة، فقالوا خالف بين الطريقين لكي تحصل البركة لكلا الطريقين بخروجه ودخوله. ولا شك أن وهناك قول ثالث في تعليل دخوله وخروجه على هذا الوجه، فقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من كذا، لأن باب البيت من جهة كذا، فإذا دخل من تلك الجهة واجه باب البيت، وفي ذلك تعظيم وتشريف. ولذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من غير هذا الطريق، وهو مخرجه عليه الصلاة والسلام من كداء أسفل مكة، كما أشار ابن عمر رضي الله عنهما في هذا الحديث إلى ذلك الموضع. والصحيح أنه يؤتسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن السنة إذا خرج الإنسان لعمل صالح كطلب علم أو حضور مجلس ذكر أو نحو ذلك من الطاعات والقربات أن يخالف بين طريقه في الذهاب والإياب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك والتزمه، فخرج إلى صلاة العيدين من طريق ورجع من طريق آخر، وخرج صلى الله عليه وسلم إلى عرفات من طريق ضب، ودفع منها إلى المزدلفة من طريق المأذنين، وخرج من منى إلى عرفات من أسفلها من جهة الجمرات، ودخلها بعد نفره صلوات الله وسلامه عليه ودفعه من المزدلفة من الجهة الأخرى، وكذلك دخل عليه الصلاة والسلام المزدلفة من جهة عرفة، وخرج منها من جهة منى، وكل ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيشرع الائتساء والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في أفعاله التي تتردد بين الجبلة والتشريع، فقال بعض العلماء تحمل على التشريع لأنه الأصل، فإن الله جل وعلا أخبرنا أن لنا فيه أسوة حسنة، فيشرع الائتساء والاقتداء به عليه الصلاة والسلام في أموره الجبلية ولو كانت من نحو العادات، ومن فعل ذلك فإنه يؤجر ويثاب. وقال بعض العلماء إنها جبلية محضة، ولا يعتبر الإنسان في تأسيه بها فيها مأجورا. والصحيح أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان جبليا إذا تأسى به فيه الإنسان أجر، وكان له قربة من القربات يثاب عليها عند الله جل وعلا. ولذلك اختلفوا في رجعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ركعتي الفجر، فكان إذا نادى المؤذن بصلاة الفجر اضطجع صلى عليه الصلاة والسلام سنة الفجر ركعتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن صلوات الله وسلامه عليه حتى يؤذن بالصلاة فيخرج إليها صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنها سنة لمن تيسر له فعلها في بيته، وكان كمثل النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، فيشرع التأسي به عليه الصلاة والسلام في ذلك. وأما الثنية السفلى فهي تكون في الجهة المقابلة منحرفة إلى الغرب، وهي مخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، ولذا يسمون الأولى كداء المعلى، والثانية كداء المسفلة، وذلك لوقوعها في أسفل مكة، فمن فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج منها فإنه مثاب وفعله قربة.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر
رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولد، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العامودين اليمانيين.
هذا الحديث الشريف اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته داخل الكعبة، ولذلك يذكره العلماء رحمهم الله في كتاب الحج، مع أنه مشتمل على مسألة متعلقة بكتاب الصلاة، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدخول مرات وكرات، فقال بعض العلماء: فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، فإنه طاف بالبيت صلوات الله وسلامه عليه، وأخذ يشير إلى الأصنام التي على الكعبة كلما أشار إلى صنم انكد منها ساقطا حتى تحطمت الأصنام، ثم إنه عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة ومسح التصاوير الموجودة فيها حينما بعث أسامة رضي الله عنه لكي يأتيه بالماء، فأزالها صلوات الله وسلامه عليه، ثم دخلها يوم حجته، ثم دخلها عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في عمره. فالمقصود أن دخول النبي صلى الله عليه وسلم للبيت وقع منه كرات ومرات، وقوله دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت، البيت معهود معروف، والمراد به الكعبة، سميت كعبة لتكعب بنائها. وقوله دخل البيت أي دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت مع الثلاثة النفر الذين سمى، معه أسامة بن زيد وكذلك بلال بن رباح وعثمان بن طلحة، وعثمان بن طلحة كان يلي مفاتيح الكعبة، وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الكعبة وقال له: خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. فالمفاتيح لهم ولا زالت باقية عندهم إلى اليوم، يتوارثها الأصاغر عن الأكابر شرفا لهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من بني شيبة. فدخل هؤلاء الثلاثة مع النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ندم على دخوله للكعبة، وجاء ذلك في حديث اختلف في إسناده، ولذلك قال بعض العلماء: إن دخول الكعبة إنما تندم عليه النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يشق على أمته، فقد يظن الظان أنه لا يتم نسكه إلا بدخول الكعبة. ولا شك أن الإجماع منعقد على أن دخول البيت ليس من تمام النسك، لا في الحج ولا في العمرة، وإنما هو قربة وطاعة لله جل وعلا، شرف بها نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن أصاب هذا الفضل. دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب، وفي هذا دليل على جواز تخصيص بعض الناس بالفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اختص هؤلاء النفر بهذا الفضل العظيم، وهو دخولهم مع النبي صلى الله عليه وسلم البيت ورؤيتهم لهديه صلوات الله وسلامه عليه من دون سائر الأمة، وثبوت هذه المنقبة والفضيلة لبعض الصحابة لا تقتضي تفضيلهم على أبي بكر وعمر وعثمان ممن هم أفضل من غيرهم على الإطلاق، وذلك مقرر عند العلماء رحمهم الله في باب المناقب، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختص صحابيا بفضل فإن ذلك لا يعني تفضيله على من هو أفضل على سبيل الإطلاق، أعني الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهما أجمعين. وقوله فأغلقوا عليهم الباب، كانت الكعبة لا مصابيح فيها، فإذا دخلها الداخل وأغلق الباب لم ير من بداخلها، ولذلك تنازع أسامة وبلال رضي الله عنهما هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة أو لم يصل، وبسبب اختلافهم اختلف العلماء رحمهم الله هل يشرع للإنسان إذا دخل داخل البيت أن يصلي فيه، أو أن الصلاة لا تصح داخل الكعبة، وذلك على ثلاثة أقوال. فقال جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض أصحاب مالك رحمة الله على الجميع، يصح فعل الصلاة داخل الكعبة سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة نافلة، فيجوز للإنسان أن يصلي داخل الكعبة فرضا كان أو نفلا. وقال الإمام مالك رحمه الله مع اختلاف في النقل عنه لا يصح فعل الفريضة ويصح فعل النافلة داخل البيت، وقال بعض أصحابه وبعض أصحاب داود الظاهري رحمة الله على الجميع لا يصح فعل الصلاة داخل البيت لا فرضا ولا نفلا. أما الذين قالوا بجواز الحديث الصحيح في قول عبد الله لبلال أصلى فيه، قال نعم بين العمودين اليمانيين، فإن بلالا رضي الله عنه قد نص على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، قالوا وصلاة النافلة تصح كذلك تصح صلاة الفريضة قياسا عليها، لأن استقبال القبلة لا يختلف من فريضة ونافلة. وقال الإمام مالك ومن وافقه يصح فعل النافلة دون الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة وحدها، أما الفريضة فقد صلاها وهو مستقبل للبيت بجهتين من البيت لا لأقل منهما. وهذا القول يعتمد ظاهر هذا الحديث دون زيادة أو نقص عليه. وقال الظاهرية ومن وافقهم من المالكية بعدم صحة الصلاة لدليلين، أما الدليل الأول فهو كتاب الله حيث يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فأمرنا باستقبال الكعبة دون جزء منها. وقالوا أما دليل السنة فإن ابن عباس كما ثبت في صحيح مسلم سئل هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة قال لا، وكذلك أسنده إلى أسامة الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأسامة ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، ويقول لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، وبلال أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة، فتعارض الخبران. والقاعدة أنه إذا تعارض المثبت والمنفي أنه إذا تعارض المثبت والنافي قدم المثبت على النافي، فيقدم قول بلال الذي معنا على قول أسامة، فإن بلالا علم شيئا لم يعلمه أسامة. وقد بين العلماء السبب في ذلك، وهو أن أسامة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لكي يأتيه بالماء لمسح الصور وطمسها التي كانت داخل الكعبة، فلما غاب احتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الصلاة في غيابه. وقال بعض العلماء سبب ذلك أن الكعبة كانت مظلمة من الداخل، فلم ينتبه أسامة للصلاة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمع تكبير النبي صلى الله عليه وسلم في أركان البيت، ولم ير شخصه وهو يصلي راكعا ساجدا. ورآه بلال لأنه كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول هو الصحيح القوي، أنه تجوز الصلاة داخل الكعبة، لكن إذا كانت نافلة، لأنها هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الفريضة ففي النفس منها شيء، فلو سأل سائل كيف فرقنا بين النافلة والفريضة في استقبال القبلة، فالجواب أن الشرع عهدنا منه تخفيف الاستقبال في النافلة دون الفريضة، بدليل أنه يجوز فعل النوافل على الراحلة في السفر، حيثما توجهت الدابة بالإنسان، ولا يصح إجماعا فعل الصلاة على الدابة فريضة حيثما توجهت، فدل هذا على اختلاف الفرض والنفل في استقبال القبلة بدليل الشرع. ولذلك يمكن القول إنه من تحري هدي الشرع في التفريق بين الفريضة والنافلة في استقبال القبلة، يمكن القول بجواز استقبال جزء البيت في النافلة دون الفريضة. وأما الفريضة فإنه لا يصح إيقاعها إلا بجانبين من البيت، وأما جدار واحد وجانب واحد فلا. وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس، وفيه احتياط خاصة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل النافلة، ولذلك يقتصر في هذا الدليل على وجه دلالته ومحله. وقوله نعم كنت أول من دخل أو أول من ولد، في هذه العبارة دليل على فضل هذا الصحابي الجليل، أعني عبد الله بن عمر، فإنه بمجرد أن فتح البيت استقبل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم داخلا، وسألهم هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يصل، وقد كان رضي الله عنه من أشد الناس حرصا على السنة، وكان إذا سافر للحج أو العمرة نزل في المواضع التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ومر على موضع فأدار راحلته فيه ولم ينزل، فقالوا لما أدرت الراحلة؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أدار راحلته في هذا المكان، فأنا أفعل كما فعل. وكان ينزل في ظل شجرة بين المدينة ومكة، ثم يصب الماء عليها، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم نزل عندها وصب الماء في أصلها، ودفع رضي الله عنه وأرضاه من عرفة إلى مزدلفة، فدخل بين الشعبين وبال، وقال والله ما لي للبول من حاجة، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل فبال بين في هذا الشعب فأنا أفعل كما فعل. فرضي الله عنه وأرضاه وقرن جعال الفردوس طيب منشاه بتأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على هديه وسنته. ولذلك كانوا يسمونه الأثري من كثرة لزومه لآثار النبي صلى الله عليه وسلم. وقد فعل عبد الله ذلك من باب التأسي، ولا شك أن التأسي فيه قربة لله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يقول المصنف رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر فقبله ثم قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلته. هذا الحديث الشريف اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تقبيل الحجر، وذلك في قول عمر رضي الله عنه: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله. وتقبيل الحجر سنة نبوية يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. والحجر أصله من الجنة كما ورد في حديث الترمذي وصححه الحافظ ابن حجر، وكذلك الإمام الترمذي وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحجر نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. وهذا يدل على أن أصله من الجنة. واختلف العلماء رحمهم الله في طمس نوره، وقد جاء في حديث ابن عباس وابن عمر، واختلف في إسناد الحديثين أن الحجر أن الركن والمقام ياقوتتان من الجنة طمس نورهما ولو ترك لأضاء ما بين المشرق والمغرب. واختلف في إسناد الحديث، ولكن الحديث الأول صحيح وثابت أنه نزل من السماء أشد بياضا من اللبن. وذكر المحب الطبري رحمه الله في كتابه القراء عن ابن عباس وغيره أنه لما نزل الحجر شع منه نور، وقيل انقسمت أو انشقرت منه أجزاء، فكل جزء منها بلغ حدود الحرم. ولذلك فالحدود الموجودة الآن حدود محفوظة من زمان الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد بنى الخليل عليه السلام على الحجر، وأصله كما ذكرنا من الجنة. واختلف العلماء رحمهم الله في تغير لونه، فقال بعض العلماء إن أصل لونه أشد بياضا من اللبن، وأن كثرة الذنوب والمعاصي من الناس سودته وغيرت لونه. وقال بعض العلماء بل أراد النبي صلى الله عليه وسلم المعنى. وقد كابر أهل العقل والفلاسفة في هذا الحديث وأمثاله، والصحيح أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح وثبت عنه أنه معتبر، وأنه ينبغي على المسلم أن يؤمن بذلك وأن يسلم به. فالله قادر أن يجعله ياقوتة مضيئة أشد من الشمس ضياء، وقادر أن يطمس نوره وهو على كل شيء قدير. أمره للشيء كن فيكون، فأمره بين الكاف والنون، لا يعجزه أمر حجر بل هو عليه يسير. جل جلاله وتقدست أسماؤه. يقول رضي الله عنه: إني لأعلم أنك حجر. قال عمر رضي الله عنه هذه المقالة يحمي بها حمى التوحيد والإيمان، لأن الناس كانوا حديثي عهد بالجاهلية، وكانوا يعظمون الأحجار فيسجدون ويتخذونها أصناما لهم، فحفظ رضي الله عنه وأرضاه حمى التوحيد بقوله: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، أي لا تضر من دون الله ولا تنفع من دون الله، فكل شيء عدا الله جل جلاله لا يضر ولا ينفع، فالله وحده الذي بيده الضر وبيده النفع، يحكم بهما ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. يقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. التقبيل المراد به أن يقبل الإنسان الحجر بفمه، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكان من هديه أن استلمه أولا ثم قبله بفمه الشريف صلوات الله عليه وسلامه إلى يوم الدين. ولذلك أجمع العلماء على أن تقبيل الحجر سنة نبوية يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما لا يجاوز الحجر حتى يقبله، وكان يقف عند الحجر قدر ما يقرأ القارئ 500 آية، ينتظر فراغ الحجر وهو قائم على رجليه يريد فراغ الناس. كل ذلك تأسيا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يريد أن يجاوز الحجر دون أن يفعل به ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في الآثر عنه أن الناس كانوا يزدحمون، فيدخل بينهم لا يزاحم أحدا منهم، فربما ضربوه وربما ضربوا أنفه حتى يسيل رعافه رضي الله عنه وأرضاه، فيغسل الرعاف ثم يرجع إلى مقامه حتى يفرغ الناس ويقبل. وكل ذلك من حثه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءه رجل من اليمن فقال: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت إن كان عليه زحام؟ فقال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر. فقال: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت لو كان عليه زحام؟ فقال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر. فقال: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت إن كان عليه زحام؟ قال له: دع أرأيت باليمن، قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر. كل ذلك مبالغة في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في تقبيل الحجر. ومن لم يستطع تقبيله لشدة الزحام فلا حرج عليه أن يمر ويشير بكفه، وإن استطاع أن يلمسه بيده، فإذا أصابت اليد الحجر شرع له تقبيل اليد. وقال الإمام مالك: لا يشرع للإنسان أن يقبل يده إذا استلمت الحجر. والصحيح أنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل بفمه، فإن لم يستطع وضع يده على الحجر ثم قبل يده صلوات الله وسلامه عليه. وقال الإمام مالك: بل يستلمه بيده ثم يضع يده على فمه دون أن يقبلها، والصحيح كما ذكرنا مشروعية التقبيل، فإن لم يستطع الإنسان تقبيله بفمه ولم يستطع تقبيله بيده وكان معه عصاة ونحوها فأدخلها شرع له أن يقبل الطرف الذي أصاب الحجر، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استلم الحجر بمحجنه وقبل محجنه صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا دليل على فضل الحجر، ولذلك عد من القربة استلامه وتقبيله. وإذا حصل الزحام عند الحجر فالإنسان له أحوال: الحالة الأولى أن يزاحم الناس ويؤذيهم، أو يغلب على ظنه أن يقع في الفتنة كمزاحمة النساء، فحينئذ لا يشرع له أن يقف، لأنه لا تشرع إصابة السنن بالوقوع بالمحظور المحرم، وأذية المسلم محرمة والفتنة بالنساء محرمة، فإن اكتمل وقوفه في ذلك الموضع على إحدى هاتين المفسدتين فإن الأفضل له أن لا يقبل. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تخاصم النساء في تقبيل الحجر وتثرب عليهم وقوفهن بين الرجال. وجاء عنها رضي الله عنها أنها لما أرادت أن تطوف طواف الإفاضة أمرت القائمين على البيت أن يطفئوا السرج، وطافت في ظلام الليل مبالغة منها رضي الله عنها في الاستتار والبعد عن الفتنة ومضان الريدة. أما إلى الحالة الثانية أن يمكن الإنسان أن يقبل الحجر دون وجود زحام أو مع زحام يسير، فلا ينبغي للإنسان أن يجهد في الخير، خاصة إذا كان من طلاب العلم أو ممن يقتدى به، فإنه ينبغي من أمثال هؤلاء إحياء السنن وإحياء هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكل وقت ينتظر الإنسان فيه فراغ الحجر فذلك قربة وطاعة، وأي شرف وفضل مثل أن يدخل الإنسان رأسه ويكون الوحيد على وجه الأرض الذي يقبل في تلك الساعة ويستلم هذا المكان المبارك. فلذلك لا ينبغي إذا تمكن الإنسان دون ضرر أن يفرط في هذا الخير أو يجهد فيه، وقد كان العلماء والصلحاء أشد ما يكونون حرصا على هذا الخير خاصة في العمرة والحج، فإن كثيرا من الناس يغفلون أمثال هذه السنن كاستلام ركن البيت وتقبيل الحجر، فربما طاف الإنسان في خلال دقائق يسيرة معدودة، وكذلك يسعى في دقائق يسيرة معدودة. وقد أدركنا من العلماء والفضلاء من يبلغ به جلوسه في الطواف إلى قرابة الساعتين يذكر الله جل جلاله، وهكذا في سعيه بين الصفا والمروة. فالمقصود أنه ينبغي الحرص على هذه الفضائل والخيرات، فإن أعظم الناس أجرا في طوافه أحبهم للسنة وأقربهم للتأسي بنبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه.